الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أحب البقاع إلى الله جل وعلا المساجد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وكانت المساجد أحب البقاع إلى الله، لماذا؟ لأنها أسست على التقوى، لأنها أسست على التقوى، ولأنها خصصت للعبادة، وفيها يجتمع المسلمون لطاعة الله وإظهار شعائر دينه، وتحضرهم فيها الملائكة. المساجد هي مدارس العلم والفقه، المدارس المساجد هي محاضن التربية وأماكن الترغيب في الآخرة، والعمل والجلوس والبقاء في المسجد من أسباب شراح الصدر وسعادة القلب. قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما الأسواق فكانت أبغض البقاع إلى الله، لأنها أماكن الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والسلع المحرمة والإعراض عن ذكر الله وعن الصلاة وكثرة الفساد والإفساد والتزوج والسفور والتزاحم على الدنيا والتنافس على ملذاتها. قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذه المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتوعد الله جل وعلا بوعيد شديد لمن يتسبب في منع العبادة في المسجد أو أنه يسعى في خرابها. قال جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. والخراب قد يكون خراب معنوي، بمعنى أنه يمنع المسلم من ذكر الله في المسجد أو يتسبب في طرد المصلين. والمشرك لا يعمر مساجد الله، قال جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ونهى جل وعلا أن يعبد في المسجد غير الله، فأي مسجد به قبر لا يجوز أن تصلي فيه. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ف فإذا ما دفنت رجل من الصالحين أو غير ذلك في المسجد فإن هذا مما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من هم شرار الناس؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. فإذا لابد أن نفهم ما هي أحكام المساجد أو بعض أحكام المساجد. فيا حبذا من يكتب ذلك أو يدون حتى يتعظ ويكون قد قيد هذا العلم واستفاد منه. ونحن الآن في المسجد، ونحن نأتي المسجد بحمد الله يوميا، ونجتمع في هذا المكان بحمد الله، فلا بد أن نعرف أحكام هذا المسجد، لأن كثير منا ربما يتردد على المسجد ولا يدري ما هي أحكام المسجد. أولا من هذه الأحكام أن الإنسان المسلم يخرج من بيته أو عمله إلى المسجد متطهرا وماشيا. قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ما هو الطهور؟ الوضوء، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، يعني يخرج إليها، إلا كتب الله له بكل خطوة كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. تخيل كم لك من الأجور العظيمة عندما تتوضأ في بيتك وتخرج إلى المسجد، كل خطوة حسنة. الأمر الثاني أن يأتي الرجل إلى المسجد برائحة طيبة، وأن يجتنب الروائح المؤذية والكريهة في لباسه أو في بدنه أو في فمه. قال صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث، ما هو الكراث؟ فلا يقربن مسجدنا، لا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا، لا يقرب. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبعض العطور لرخص حسنها وقوة رائحتها يتأذى منها الناس أكثر من غيرها، وهذه تركها خير من الإتيان بها. فلا هذا ولا هذا، يعني ينبغي أن تكون رائحتك طيبة، ما تذهب تأكل البصل والكراث وتملأ فمك وتأتي تتجشأ بجوار المصلين. أو أخطر من ذلك السجارة، فمن يشرب السجارة عافانا الله وإياكم ثم يأتي إلى المسجد فربما رائحة هذا الرجل الذي يشرب السجارة أخطر ممن يشرب ممن يأكل البصل والثومة. فاحرص يا أيها المسلم على أن تغتسل في الأسبوع مرة أو مرتين على الأقل، وأن تغير ملابسك الداخلية، وأن تهتم بالنظافة، وأن تتطيب. يا حبذا لو كان عندك شيء من العطر ترشه على ملابسك أو على جسمك، فيأتي تأتي إلى المسجد تصلي ورائحتك ماذا؟ طيبة، حتى من يصلي ربما بجوارك يرتاح ويأتيه الخشوع. لكن أحيانا بعض الناس تصلي بجواره وهو رائحته سيئة أو كريهة، فتتمنى أن تتخلص من الصلاة في أسرع حال، الله المستعان. وكان بإمكانه أن يشتري له رائحة ولو كانت يعني ثمنها خفيف، فيحذر المسلم ماذا قلنا من الروائح الكريهة في ملابسه أو في جسمه أو في أي شيء. ثالثا أن يأتي إلى المسجد بلباس نظيف. قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني تلبس أحسن ما لديك وتأتي إلى بيت الله عز وجل. بعضهم ربما لو كان هناك مناسبة أو حفلة أو عرس أو شيء تجده يلبس الثياب البيضاء والمنمقة ويدهن. لماذا؟ قال نذهب طيب لماذا إذا أتيت إلى المسجد ما تلبس لك الثياب النظيفة يعني ما يصلح تأتي من وسط التراب أو العمل وثيابك متسخة وعلى طول الآن إلى المسجد تزاحم الناس؟ أنت تقابل رب العالمين، أنت تقابل رب العالمين، فلا بد أن تكون ثيابك ماذا؟ نظيفة. نحن ما نقول جديدة، نقول نظيفة. فاحذر أن تأتي وشرابك متسخة أو بها رائحة نتنة أو يعني ملابسك، بعضهم ربما يلبس الثوب أيام طويلة وما يغيرها وينام في ثوبه ويقوم في ثوبه ويلعب في ثوبه وإلى المسجد. الأمر الرابع الإتيان إلى الصلاة بوقار. الإتيان إلى الصلاة بوقار، وهذا أمر لا بد أن ننتبه له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، السعي هو المشي بقوة، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. قال: فلتأتي وعليك السكينة والخشية والوقار، فما أدركت فصلي مع الإمام، وما فاتك فأتم. ومن ضمن الأمور الدعابات أو النكت أن خطيبا ما يعرف يقرأ، أول مرة يقرأ هذا الحديث، فقال: إذا أتيت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن تأتي وعليك السكينة والخشبة والفأر. هي السكينة والخشية والوقار، وهو قرأها يعني للأسف السكينة يعني ما نتيحنا عندنا. نعم، إذن أنت إذا أتيت إلى الصلاة لا تسعين. أحيانا عندما نصلي ما نتي إلا واحد يسعي من خلف الصف، واحد يجرد، واحد يقول إن الله مع الصابرين، وذاك يريد يلحق الركوع، وهذا أحيانا ما يركع. لا، هذا غلط. تتوضأ بهدوء بأدب وتدخل المسجد بهدوء برجلك اليمنى وأنت في كامل أريحيتك، ثم لقيت الجماعة تصلي معهم، ما أدركته وما فاتك فأتم. أما أنك تأتي وتنتجرين هذا غير صحيح. وكذلك أيضا أن يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. فكثير من المصلين نراهم عندما يدخلون المسجد ما يتحرون هذه السنة، ربما يدخل باليسرى باليمنى، يخرج باليمنى باليسرى، هذا غير صحيح. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تدخل باليمين وتخرج بماذا؟ باليسار، وتقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عندما تدخلين. الأمر السادس الدعاء: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك فضلك. الأمر السابع أن يصلي تحية المسجد. إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ودخل يوم الجمعة رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فأنت لا تجلس في المسجد إلا بعد أن تصلي ركعتين، تسمى تحية المسجد، إلا في حالة إذا كان الوقت كراهة شديدة فهنا تتوقف قليلا حتى ينتهي وقت الكراهة. وكذلك أيضا ترك من الأمور التي أو الأمر الثامن ترك المتأخرين في الحضور إلى المسجد أذية الناس. يعني كيف تتأخر عن الصلاة وتأتي تؤذي الناس بماذا في يوم الجمعة وتذهب إلى مقدمة المسجد؟ جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. يعني أنت تأخرت وتؤذي الناس، فأنت لا تأتي وأنت تتخطى على رقاب الناس. إذا تريد تأتي إلى أول مسجد تأتي مبكرا. وكذلك أيضا ألا يتكلم والإمام يخطب. الذي يتكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمر أسفارا. وتاسعا أن يصلي من يدخل المسجد إلى سترة ويدنو منها. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. يا واحد مر أمامك فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا اللي يمر من أمامك اصرعه إذا ما مشى بالهدوء. بل ذكر رسول الله المقاتلة تقاتله. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من له من أن يمر بين يديه. 40 قيل سنة أو يوم أو. فأنت إذا صليت اعمل أمامك سترة، إما جدار أو كرسي مصحف أو ظهر مصلي. المهم أن السترة لابد أن تكون شبر ذراع طولها. أما بعضهم يقول لك هذا خط، لا ما يصلح. عاشرا ترك الإنسان السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إنشاد الضالة في المسجد وإنشاد الشعر. ما هي الضالة؟ الضالة عندما تقول للناس في المسجد ضاعت علي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن رجلا قام وقال من رأى لي الجمل الأحمر أو كذا، قال لا رده الله. ثم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وأما الذي يبيع ويشتري في المسجد أيضا، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فأنت لا ينبغي عليك أن تبيع في المسجد أو تشتري، ولا أن بعضهم يأتي يصيح في الميكروفون الغاز وصل، تعالوا غاز الغاز، من يريد الغاز؟ ما يصلح هذا يا أخي. المسجد ما بني للصياح للغاز وغير الغاز، لا، المسجد للأذان للصلاة للدعوة فقط، ما ينبغي أن يستخدم في أي شيء آخر من أمور الدنيا. فالإنسان يتقي الله عز وجل. ومن الأمور المنهية في المسجد الزخرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وقال ما أمرت بتشييد المساجد، وقال لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. يعني من بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بإخلاص. لكن هذه الزخرفة تلهي المصلي. والأمر الآخر أنها مشابهة لليهود. الآن نحن زخرفنا المساجد واعتنينا بها وهي فارغة من المصلين. قال الشاعر مساجد منائركم علت في كل واد ومسجدكم من العباد خالي. فالمسجد الصحيح أننا ماذا نعمره بطاعة الله، ما هو بالتشييد. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. يعني أنت ضامن، الله يضمنك لأنك ذهبت إلى أين؟ إلى بيت الله عز وجل. أنت ما ذهبت إلى كنيسة أو إلى ملعب كرة أو إلى مشاهدة تلفاز، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني يقول: المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت من؟ بيت كل تقي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما قال رجل قلبه معلق بالحلقات، بالمسلسلات، بالمصارعة، بالأغاني، بلعب الكرة، لا، قلبك معلق بماذا؟ بالمسجد. بل قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كلما غدا أو راح، يعني أنت كيف تضيف على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتبشبش لأحدكم، يعني إذا أقبلت أنت إلى الصلاة الله يفرح بقدومك كما يتبشبش أهل الغائب لمن؟ لغائبهم. لأن في المسجد تغفر الذنوب، أليس كذلك؟ في المسجد تحصل على الحسنات، في المسجد يرفع الله لك درجاتك، في المسجد تفرج الكروب، تشفى الأمراض، تحصل على العلم. والمساجد لا قيمة لها في الإسلام إذا لم تسخر لنشر وبث العلم. المساجد أعظم ركن يقويها ويجعل رسالة المسجد قوية، ما هو؟ أن نسخر المساجد لتعليم القرآن وتعليم السنة. فعندما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم الصحابة إلا في المساجد. ومن آداب المسجد أن يمين الصف خير من شماله، والدعاء بين أذان الإقامة، وتسوية الصفوف إذا أقيمت، والسد الفرج، ما تبقى عندك فرج، وكذلك أيضا أن تنظف وأن تطيب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، كانت امرأة تقوم من المسجد فصلى عليها عند قبرها عندما ماتت. أنت عندما تنظف المسجد يعني وجدت داخله قرطاس، ورقة، شيء، ماذا تفعل؟ تجمع هذه في جيبك إلى خارج المسجد. فتنظيف المسجد أو حتى الحمامات أو يعني ملحقات المسجد مهمة، وأنت تحصل على الأجر. بعضهم عندما تقول له كنس المسجد أو نظف الحمامات أو شيء يتأفف ويفر أو يهرب أو يتحاشى، لا، أنت الآن تنظف ماذا؟ بيت الله. وكأنك الآن أنت يعني ماذا ينبغي أن تعتني بها؟ أعظم من بيتك، أعظم من بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تقبل شيء من البول والقذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هذا عندما متى؟ عندما جاء الأعرابي وبال في المسجد. أعرابي بال في المسجد، فقام عليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا عليه ذنوبا من الماء. ثم قال له: إن هذه المسجد لا تصلح لشيء من البول أو القذر، وإنما ماذا؟ الحديث. طيب إذا أتيت المسجد ماذا تقول؟ اللهم اجعل من في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وعن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. الله نور السماوات والأرض. وكذلك أيضا بارك الله فيكم أن تقول: اللهم تقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من المصلى الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. يعني ربما أن الإنسان قد يتذكر بعض الأشياء ويضحك في المسجد أو يبتسم أو شيء، هذا أمر مباح لكن لا يكون غيبة أو نميمة. الذي يجعل غيبة ونميمة في المسجد أو ضحك أو استهزاء أو تكلم عن أمور الدنيا، لا، ما ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال سيأتي في آخر الزمان أناس يعملون حلقا في المساجد فليس لله فيهم حاجة، يعني يتكلموا في أمور الدنيا. تجد أن بعض الناس ربما يجلس لك اثنين أو ثلاثة هناك وهناك ما عندهم من كلام أمور الدنيا، هذا ما ينبغي، هذه كارثة. لكن لو حصل في المسجد شيء من الدعابة المباحة أو الشيء من الترويح على النفس الهادئ أحيانا لا بأس، ما هو حرام. فقد لعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وهو ينظر، ويجوز الأكل والشرب والنوم في المسجد. فالذي يمنع من النوم في المسجد أو الأكل أو الشرب هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الترمذي قال ابن عمر كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. وثبت أن أصحاب الصفة وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد، يعني جماعة كبيرة. سموا أصحاب الصفة ليش؟ لأنهم كانوا لهم صفة المسجد ما يناموا إلا فيها ليل نهار، وخصوصا إذا كان طالب علم أو مستفيد ما معه مكان، فالمسجد بكل تقين يبقى فيها مع المحافظة على ماذا؟ على آداب المسجد. وقال عبد الله بن حارث كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز واللحم، كانوا يأكل ماذا؟ الخبز واللحم. الأمر الذي لا يجوز في المسجد قلنا ما هو؟ إنشاد الشعر أو الضالة يعني أو البيع ماذا؟ والشراء. وفي المسجد لا يجوز أن ترفع صوتك حتى بذكر الله أو قراءة القرآن إذا كان كل واحد بمفرده. كيف يعني؟ مثلا كل واحد ماسك مصحف ويقرأ قرآن، فينبغي أن كل واحد يخفض صوته لا يشغل الآخر. أكلكم يناجي ربه قال صلى الله عليه وسلم، فلا يؤذي بعضكم إيش بعض، ولا يرفع صوته في القراءة، لأنك أنت لو رفعت صوتك الذي بجوارك ماذا؟ ما سيخشع، يريد يبقى معك مركز. فالأفضل أنك تقرأ بصوت هادئ بينك وبين نفسك. وكذلك لا يجوز أن تؤذي الذي يصلي بقراءة ماذا؟ القرآن. قال لا يشغلن قارئكم مصليكم. المصلي في عبادة فرض وأنت في نافلة، فما ينبغي أنك تشغل إنسان يصلي، أنت تصلي لله وذاك يقرأ القرآن بجوار، لا. وكذلك قال ابن عبد البر وإذا نهي المسلم عن أذية أخيه في عمل البر وتلاوة الكتاب فأذاه أو إذاه في غير ذلك أشد تحريم. كيف؟ عندما ترفع صوتك في أمور الدنيا. رسول الله نهى عن رفع صوتك بماذا؟ بالقرآن. فكيف ترفع صوتك في ماذا؟ في أمور الدنيا. ومن آداب المسجد ألا يحجز له مكان بفرش أو سجادة أو وضع عصا. بعض الناس يأتي يحجز يضع شاله هناك ويذهب يلعب في السوق ويروح يقول لك ذاك مكاني ما أحد تعدى عليه. ما ينبغي الحجز، الحجز هذا لا، ما ينبغي الحجز. بارك الله فيكم. وهناك أمور كثيرة لكن لا يتسع المجال الآن لذكرها، لكن إن شاء الله ما ذكرناه فيه الخير والكفاية. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.